هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في البداية نعطي للإخوة والأخوات عنوان الإيميل للتواصل والمراسلة، راديو هادي @irib.ir. ونبدأ هذه الحلقة سماحة الشيخ بسؤال من الحاج جعفر، يقول: تقدم أحد الشباب إلى خطبة ابنتنا وأبدينا موافقة مبدئية، ولكن في الأثناء تقدم شخص آخر، وحسب نظرنا فإن الشخص الثاني أفضل والفتاة فضلته على الأول، فلو رفضنا الأول هل نكون ظلمنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. ما أشار إليه الأخ السائل في سؤاله هو قضية اجتماعية بامتياز. أما إذا ما كان الأخ يسأل عن الحكم الشرعي في القضية، فهذه الفتاة ما دام لم ترتبط مع الشاب الأول بأكثر من وعد بالقبول، فهي على المستوى الشرعي لا تزال خلية من الزوج، ومن حقها أن تعيد حساباتها في أثناء المدة وتختار شريكا للحياة غير الشاب الأول. ولكن على الصعيد الاجتماعي لا شك في أن هذا يمثل نوعا من عدم الوفاء بالوعد، خصوصا إذا لم تكن الفتاة هي التي غيرت رأيها. في بعض المجتمعات كما تعلمون الأب والأم هما اللذان يلعبان الدور الأساسي في تزويج الفتاة، وفي جملة مجتمعات الفتاة أصلا لا رأي لها، لا لأن الأب والأم مثلا يظلمانها، بل لأن العرف الاجتماعي يمشي على هذا، وهو أن الأب هو الذي يختار الشاب المناسب أو الأم. على هذا الأساس نقول بأنه في المقام تفضيل الشاب الثاني على الشاب الأول يمثل مع الوعد للشاب الأول بالتزويج يمثل نوعا من الاستخفاف بالقيم الاجتماعية، خصوصا إذا كان تفضيل الشاب الثاني على الأول لأسباب دنيوية وليس لأسباب دينية، كما لو كان أكثر مكنة على الصعيد المالي، وهذا مرض مستفحل للأسف ومستشري في مجتمعاتنا برمتها، من أنه كثير من الحالات يستنكفون عن تزويج البنت لمن وضعه متوسط أو دون الوسط ولو كان من أهل الدين، ويسارعون إلى تزويج البنت لمن لديه المال والثراء ولو لم يكن من أهل الدين، مع أنه من الواضح أن هذا لا يجلب سعادة على صعيد الزوجية، فإن ماله له وليس لهذه الزوجة، وقد يقتر عليها أكثر مما لو كان الزوج هو ذاك الذي ليس لديه مكنة. فإن لدينا من خلال تجاربنا الاجتماعية والمراجعات الفقهية التي تحصل لنا الكثير ممن لا مكنة اقتصادية معتد بها لديهم، لكنهم مستعدون لعدم التضييق على أزواجهم بوجه من الوجوه، والحال أن بعض أصحاب الثراء نجد أنهم يقترون.
نعم.
فليجب أن تكون المعايير معايير دينية ومعايير خلقية على قاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.
جميل.
إذا كان على أساس هذا الميزان والمقياس، قد جاء الأول ووعد خيرا ثم جاء الثاني واختارت الفتاة قلبيا الثاني، لا مانع على الصعيد الشرعي من أن يختار الثاني. نعم، هناك شيء من الحيف وشيء من الغبن في الحقيقة للأول، خصوصا إذا كان صار لمدة متعلق بهذه الفتاة.
نعم.
وينتظر
ويأتي مثلا لمجرد أنه جيء بخطيب جديد لهذه الفتاة حسب وكأن لم يكن وكأنه غير موجود، هذا لا شك في أنه يوجد فيه نقص على الصعيد القيمي، نقص على الصعيد الأخلاقي. هذا الموقف لابد وأن يتلافى بنحو من الأنحاء، خصوصا أقول إذا كانت الفتاة هي التي فضلت الثاني على الأول، لأن الفتاة إذا ما فضلت الثاني على الأول فهذا يعني أن ميلها القلبي انقطع عن الأول وصار باتجاه الثاني. فإذا اطلع هذا الشاب الأول على واقع الفتاة لا شك في أن أسلم الأمور في مثل هذه الحالة أن ينسحب الشاب الأول، وإن كان هذا يمثل شيئا من الحيف، لا أريد أن أقول الظلم، من الحيف عليه، إلا أن حل المسألة في هذه المرحلة أولى بكثير من حله في مراحل متقدمة.
نعم، هنا بعض التوضيح. أولا في كلام الأب هنا وهو صاحب هذه الرسالة يقول بأننا وافقنا موافقة مبدئية،
يعني لا مانع من حيث المبدأ
مثلا،
يعني لم
تحدث هناك
خطبة ولم تحصل مراسم، يعني كانت القضية أنه من حيث الأساس لا مانع لدينا
ونحن مثلا نتشاور، أو مثلا
إذا كان بهذا المستوى فقط فهذا ليس فيه شيء يعني في الحقيقة.
لا، هنا الآن توضيح آخر مهم تماما، أنه وهي في هذه الحالة تقدم الخطيب الثاني، فكيف يتقدم وهي مخطوبة؟ ولكن على العموم حتى لو كانت الموافقة مبدئية كما وصفها الأب، فهو يعرف ويعلم أن هناك متقدم، هناك خطيب لهذه
قد
الفتاة.
قد لا يكون الخطيب الثاني يعرف كما تعلمون،
يعني قد لا يعرف، نعم،
لأنه إذا كانت القضية لا زالت في بدايتها عادة، القضية إذا كانت في بدايتها أهل الفتاة لا يخبرون،
لا يصرحون،
وذاك الطرف ليس من مصلحته أن يصرح ويخبر في المجتمع. كثيرا ما يأتي الطرف الثالث فيخطب خطبة ثانية وهو لم يطلع، وإلا إذا كان مطلع وهناك خطبة حقيقية فيوجد في الحقيقة هنا عند كثير من الفقهاء يوجد ليس فقط أقول كراهة، يوجد إشكال شرعي حقيقي،
نعم،
في الدخول في هذه القضية بعد أن كان الأول قد خطب بالفعل. لكن إذا كانت القضية برمتها مجرد تسميع كلام إن صح التعبير، يعني أسمع هذا الشاب الفتاة كلاما أو أسمع أبوه أباها أو أمه أمها، مجرد إسماع كلام، هذا ليس فيه أي مانع من أن يتقدم طرف ثاني وطرف ثالث، وهم ذاك الوقت يختارون لأنفسهم. القضية تصبح ذات حزازة إذا ما تقدم بالفعل بشكل رسمي الأول والثالث يعلم، اللي هو ثاني بلحاظ الخطيب
وتقدم أيضا
بلحاظ أهل العروس، وهو يعلم وتقدم أيضا. هذا إنصافا يمثل موقف أخلاقي مشين أولا، وعند كثير من الفقهاء يوجد إشكال شرعي في هذه القضية، لأن فيه إيذاء صريحا وواضحا للأول، وفيه دخول في صفقة النكاح إن صح التعبير. وهذا استفاد الجملة من الفقهاء المنع منه على الصعيد الشرعي إذا ما كان الموافقة قد حصلت على الخطيب الأول.
جيد، ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ كريم، يقول أنا شخص وسواسي أقطع صلاتي أكثر من مرة شكا مني في وجودي خطأ، ثم أقسمت بألا أقطع الصلاة ولكن الوسوسة كانت أشد من القسم فقطعت صلاتي، فما الحكم؟
يعني إذا أقسم الأخ يمينا صحيح
شرعيا يعني
حيث الصيغة،
نعم،
فهذا الأخ في الحقيقة أقسم على أمر الراجح، وهو أن لا يعير بالا لإبليس وجنوده،
نعم،
وخالف هذا القسم. وهذا المخالفة لأي سبب من الأسباب هي فعل اختياري منه، أولا هو أثم بمخالفته القسم، ورد في الرواية أنه بمعزل عن القسم، ورد أن الوسواسي يعبد إبليس في الحقيقة لأنه يطيع إبليس،
نعم،
والعابد هو المطيع، والله عز وجل لا يقبل لعبده أن يصبح في عبادته وسواسيا لهذا المستوى لهذه الدرجة. فكيف والحال أنه عصى بمخالفته اليمين؟ فإذا عصى بمخالفته اليمين لا شك في أنه أولا مأثوم، وثانيا يجب عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. على هذا الأساس لا شك في أن هذا العمل عمل غير صحيح، ولا شك أن الأخ يكشف عن مستوى بلغه إبليس اللعين من التعامل معه ومحاولة السيطرة عليه، لابد للأخ أن ينتشل نفسه من هذا المرض، لأنه مرض معنوي بكل ما للكلمة من معنى. إذا التفت الأخ فقط وفقط إلى قول الصادق عليه السلام بأن الوسواسية يعبد إبليس، هذا وحده مع التأمل فيه يكفيه للإقلاع عن هذه العادة، خصوصا وأن الفقهاء بالاتفاق قد قالوا له لا تعتني بشكك، لا تعتني بوسوسة إبليس، وفعلك بإجماع الفقهاء هو فعل صحيح، أنت هل تريد الصلاة الصحيحة أم لا؟ الجواب قطعا من جميع الإخوة والأخوات يريدون الصلاة الصحيحة، فابني على أن هذا الشك كأن لم يكن، وصلاتك باتفاق الفقهاء هي صلاة صحيحة لا تعاقب عليها، حتى لو كان ما شككته حقيقة واقعة. لنفترض مع أن الوسواس غالبا ما تكون شكوكه غير مطابقة للواقع، وعلى هذا الأساس ينبغي للأخ بكل جدية أن ينتشل نفسه، لأن إبليس إذا ما تسلط عليه اليوم في فعل من أفعال الصلاة فغدا لا يرتضي بفعل من أفعالها، يريد أن يذهب بالصلاة بكاملها، وبعد غد ربما انتقل إلى الصوم وربما انتقل إلى شيء آخر، لأن إبليس وجنوده لا يكلون ولا يملون عن إفساد عبادة الإنسان، إلا أن الإنسان عليه أن ينتبه إلى أن إبليس وجنوده ليس لهم سلطان على الإنسان، إلا أنه يدعوهم فيستجيبون له، فعلينا نحن أهل الإيمان أقدر الناس على أن لا نستجيب له، فنتمسك بحبل الله عز وجل المتين إن شاء الله.
نعم جيد. تعلمون سمحت الشيخ بأن الوسواس مرض، وهو مرض خطير جدا، يعني قبل أن يكون معصية وما إلى ذلك.
نعم.
والوسواسيون يستمعون إلى الكثير من النصائح والمواعظ من أهل الإيمان ومن رجال الدين، ولكنهم لا يتراجعون، يعني لا نقول هذا بأنهم لا يتراجعون، لا يستطيعون أن يتراجعوا، ليس في يدهم ذلك، هم يحتاجون إلى أسلوب عملي للخروج من هذا المأزق.
نعم.
في الصلاة وهي عمود الدين، وهم في الواقع يريدون أن يصلوا صلاة صحيحة في زعمهم لإرضاء الله
في الواقع،
في الواقع.
نعم.
من أجل يعني رضا الله سبحانه وتعالى، فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ تفضلتم هنا فيما تفضلتم به بأنه عليهم ألا يعيروا اهتماما للوسواس، ويبني دائما على الصحة وعلى الأكثر هكذا، ومن هنا لأن الوسواس ليس فقط في الصلاة، هناك أيضا في الوضوء،
في الحياة الاقتصادية
وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
نعم.
وهذا يسبب له مشكلة وأيضا لمن يحيطون به.
الحقيقة أن الوسواس منشأه الرئيسي أحد أمرين.
نعم.
إما الجهل بالثقافة الشرعية وبالأحكام الشرعية، وهذا علاجه سهل بأن الإنسان يتعلم الفتاوى، فإذا التفت الإنسان إلى أن الفتاوى متفقة على أن عليها أن لا يعتني، فهو ماذا يريد غير الصلاة الصحيحة المرضية لله عز وجل؟ والفتاوى متفقة والحمد لله، القضية مو رأي فقيه واحد أو رأي فقيهين حتى يقول قضية خلافية وإلى ما هنالك، الفتاوى متفقة والروايات كثيرة في أن الوسواس عليه أن لا يعير بالا وأن عمله صحيح عند الله، لو كان فاسدا فالله يكتبه له على مستوى الثواب عملا صحيحا، ماذا يريد أكثر من هذا؟
نعم.
وإما الوسواس ينشأ من حالة عصبية، هذا ما يختص بالصلاة أخ معروف، والحديث لجميع الإخوة والأخوات بكل شفافية، هذا ما يختص بالصلاة، قلت حتى في الحياة الاجتماعية، حتى في التعامل مع زوجته، حتى في التعامل مع أولاده، يصبح شكاكا هنا، يصبح شديدا هناك، يصبح عصبي إذا صار للحظة ربما كسر الأوعية في البيت أو إلى ما هنالك، هذا يصبح مرض عصبي هذا الإنسان،
أو مرض نفسي يعني.
نعم نعم، مرض نعم. نفسي ينجر إلى مرض عصبي في الحقيقة.
نعم.
لا يبلغ مرحلة الجنون، وربما بلغ عند بعضهم للأسف. نعم. الشديد. يعني ماذا تقول
جنون أدواري كما
نعم
يقول.
ماذا تقول في إنسان لديه غسل واجب مثلا، يدخل إلى الحمام لا يخرج إلا بعد ساعتين فيسرف في الماء، هذا ضرب من ضروب الجنون في الحقيقة. نعم. وليس وسواس عادي أو بسيط، وخصوصا في أيامك هذه التي فيها الماء ما شاء الله لا يحتاج إنسان أكثر من 5 دقائق في غسله.
نعم.
على كل حال إذا بلغت القضية، أنا أريد أن أقول هذه المسألة، إذا بلغت القضية تجاوزت الحالة النفسية البسيطة التي تحل بمطالعة الروايات واستشارة العلماء أو بعض أصحاب الرأي والحجة والفهم، إذا وصلت القضية إلى حد صار الرجل نتيجة هذا الأمر عصبيا، عليه أن يذهب إلى الطبيب النفسي، لا مانع من هذا، فإن مرض النفسي والمرض العصبي نوع من الأمراض التي فيها اختصاصات طبية، وقد ذهب بعض الناس ومن خلال برامج عملية استحصلوا على نتائج جيدة والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ. انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى لقاء آخر، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.